السلام ورحمة الله وبركاته.
رضي الله عنك.
أعتزل
حضرتكم على التأخير. صليت العصر ودي. فسامحوني.
معذور يا شيخنا.
رضي الله عنكم. طيب إحنا ما زلنا في قاعد الاختلاف والاتفاق بين العلماء، وقلنا بأن النقاط التي تبقى لنا والمباحث التي تبقى لنا مسألة الأعذار والاعتذار، والمعنى مسألة أسباب الاختلاف بين العلماء، ثم الكلام على قواعد التي أو قل ما لا يعتد به في الخلاف، يعني لا يعتد به في الخلاف، ثم الختام الكلام على قواعد الاتفاق ومسائل الاعتقاد، هل فيها اختلاف أم لا. هذا المبحث مبحث زائد، مسألة الاعتقاد إن لم تريدوا وإن لم يكن الأمر يروق لكم، وقفنا عند الكلام على مسائل الاختلاف التي لا يعتد بها اليوم.
هذه شيء من المسائل المهمة نرجو منكم يعني أن تعلمونا إياها.
والله يا مسائل أنا عندي هي أهم من المسائل التي مضت بكثير، لأن هذه المسألة مسألة ستحدد لك أيضا الوجهة عندما تقول هل هذه سنة وهذه بدعة، وأنت تعلم ولا يخفى على أمثالكم أن إقامة الشريعة بأسرها تقف على السنة، وأن هدم الشريعة بأسرها تترعرع البدعة. فهذه المسألة مسألة ليست بالهينة صراحة. فإن أردتم أنا خادم أصلا، طيب إخوتي الكرام، السبب الاختلاف الذي يقع وهي السنة الكونية بين العلماء، هذا أدب آخر نتأدب به مع علمائنا، وهو مسألة الاعتذار لعلمائنا فيما قد نقول بأنهم قد أخطأوا في ذلك أو جانبهم الصواب فيما يتبنون من أقوال، وهذا كله مترتب على التأصيل العام الذي تكلمنا عنه، وهو مسألة عند الله واحد لا يتعدد، وأن الجميع يجتهد لكن تتفاوت درجات الاجتهاد، ومسألة الوصول إلى الحق أو الوصول إلى الصواب هذه محض هبة وفضل من الله جل وعلا، وفضل الله يؤتي ما يشاء. لكن دعني أشير إليكم بعض الإشارات على ما قال أو صح السند عن ابن عباس عندما قال رضي الله عنه وأرضاه: يؤتى المرء الفهم بنيته. ويعني الإنسان طبعا يقول العلماء جميعا اتفقوا على التأصيل العام وهو البحث للوصول لله جل في علاه، لكن تتفاوت درجات الصدق كما أن درجات التصديق تتفاوت. تتفقون على هذا أم تختلفون؟ تتفقون معي أم تخالفون وتختلفون معي في هذا؟
ممتاز.
شوف حتى التصديق تتفاوت درجاته، صحيح أم لا؟ لأن التصديق أصل في الإيمان، تتفاوت درجاته، والأصل في ذلك إبراهيم عليه السلام. أي نعم، ممتاز، يزيد وينقص، لأن الخبر كالمعاينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ ما ألقى الألواح ولا كسرها إلا بعدما رآهم يعبدون العجل حقيقة، وهم حقيقة يعبدونه كما أخبره الله، ولا ينبئك مثل خبير. ولما نبأه ما كسرها، صحيح ولا لا؟ كسرها لما رأى بعينه. هكذا إبراهيم قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وهذا معناه، وهذا البيهقي نفسه قال بذلك في شعب الإيمان، قال: وهذه دلالة على أن التصديق تتفاوت درجاته. فالحاصل الصدق هنا يعني يصل بالعالم إلى أن يوفق، وقد قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. الأسباب، أسباب وقوع الاختلاف بين العلماء في المسائل، مع أن العجيب، وهذا هو العلم، مع أن العجب كل العجب، لو سألتكم ستجيبون إجابة واحدة، لو سألت جميع الطلبة هنا في الفيس أو في الميكسلر لا سيجيبون إجابة واحدة. لو سألتهم فقلت لهم: مدرك الأحكام أو أهم مدارك الأحكام عند الأئمة الأربعة، سيقولون باتفاق، ممتاز، النص والمعنى، سيقولون الكتاب والسنة، ده اتفاق لا اختلاف فيه بحال من الأحوال. فما دام التأصيل واحدا وقد اتفق عليه، فلما الاختلاف؟ فلما الخلاف؟ فسنجد أن المسألة في درجة التوصيل هذا التأصيل ووجوده من عدمه، وأيضا فهمه من عدم فهمه، هذا أيضا مؤثر جدا في الثمرة التي تكون نتيجة للمسألة. طيب أقول إخوتي الكرام، القرآن من رحمة الرحمن نزل على أكثر من حرف، وهذه من أبواب رحمة الله جل في علاه على عباده وعلى المكلفين. فلذلك الحديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل وقال إن الله يأمرك أن تأمر أمتك أن يقرأوا القرآن على حرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله المعافاة. والنبي كما وصف الله جل في علاه وصفا دقيقا أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقال أسأل الله المعافاة إن أمتي لا تطيق ذلك. وهذا أيضا على ما فهمه من موسى عليه السلام في مسألة الخمس صلوات، وقال أنها لما فرضها الله 50 وقال عالجت الناس قبلك. الغرض المقصود أنه جاءه جبريل أيضا في المرة الثانية فقال إن الله يأمرك أن تأمر أمتك أن يقرأوا القرآن على حرفين، قال أسأل الله المعافاة، حتى بلغ إلى أنها على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأه عليه فقد أصابه، يعني قد أجزأ من قرأ بحرف من هذه الأحرف. فالقرآن نزل على سبعة أحرف، وهنا الاختلاف في الأحرف أو الاختلاف، طبعا الأحرف غير القراءات، الاختلاف في قراءة من القراءات أدت إلى تبني الموقف الفقهي أو تبني الحكم الفقهي على غرار القراءة التي يتبناها القارئ من العلماء. القراءة المشهورة لدى الجميع في فرائد الوضوء أو أركان الوضوء في قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي القراءة، وهذه القراءة قرأها نافع والكسائي وأبو عمرو، وقرأ ابن كثير وحمزة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. فالقراءة بالفتح والقراءة بالكسر تؤدي إلى الاختلاف، لأن المعطوف على المغسول مغسول، والمعطوف على الممسوح ممسوح، فامسحوا ممسوح. فهنا قالوا إذا عندنا معطوف على المغسول فهو مغسول اشترك في الحكم، معطوف على الممسوح فيكون ممسوحا. فبعض العلماء، شوف هنا بقى سعة النظر، وأيضا حتى الاختلاف الأصولي في معادلة في المعادلات والتراجيح مع التأصيل العام، قد تكون القاعدة صحيحة وتطبيقها في نفس المحل ليس جيدا أو ليس منطبقا انطباقا تاما يخرج الحكم الذي يكون عند الله جل في علاه. أنا لما أردت أن أبين ذلك؟ أردت أن أبين ذلك لأنه في قاعدة عندنا عامة تقول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، صحيح؟ وهذه مستنبطة من قول الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فإيش فانتهوا، ما الأسماء المبهمة يعني تعم، يبقى جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تعمل به وأنت مأمور شرعا بذلك، هذا الأصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعندنا في هذه المسألة وأرجلكم معطوف على المغسول، وأرجلكم معطوف على الممسوح، لذلك يعني استخرج العلماء أقوال أربعة من هذه المسألة، إما القول بالجمع أو القول بالتفريق أو القول بالترجيح أو القول بالجمع على طريقة التفصيل، فجعلت أنتجت لنا أقوال مختلفة من العلماء بسبب وجود القراءة في هذا، مع أن القراءة الأولى صحيحة والقراءة متواترة هي من القرآن، جاءتنا شروط القرآن توفر فيها، والقراءة الثانية نفس الأمر. نسأل الله أن يتم عليها الشفاء، نسأل الله أن يتم عليها الشفاء، اللهم اشفيها اللهم اشفيها اللهم اتم عليها الشفاء يا رب العالمين، جزاكم الله خير. فالجمهور يأخذون بقراءة الفتح النصب أنها معطوف على المغسول، وقالوا يجب الغسل للرجل. وطبعا عندما يقول الجمهور يجب الغسل للرجل معناها أنها لا تجزئ في الوضوء إلا أن تغسل، في قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا، فعندما تجد النداء هذا لابد كما قال ابن مسعود ترعها يعني سمعك، لكن أنا أسألكم كيف يعني ما الذي تستفيدونه إيمانيا من قوله يا أيها الذين أمنوا ثم سرد بعد ذلك أحكاما؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وش الاستفادة من هذا؟ والنداء هنا نداء يعني هذا من أرقى أنواع النداء صحيح؟ في الوصف يعني
قرر معنا الإيمان ليحصل بعده الطاعة والانصياع لما يليه من أحكام.
ممتاز. ممكن بقى تزيل على كلامك تطبيقا في الآية؟ خلاص هذا كلام ممتاز جدا. أنا ممكن صوبني أو خطئني أقول بقى زيادة مع الكلام أو إيضاح لما قلت، وأن ما يأتي تحقيقه دل على وجود الإيمان في القلب، يعني من علامات الإيمان المحافظة على الوضوء صحيح؟
نعم
هذا هو. ولذلك ممتاز جزاك الله خير. لذلك لابد أن نفهم شيئا مهما جدا، هو أن الله جل في علاه يبين لكم أن الأعمال من الإيمان، وكلما أتيت بالأعمال التي أمر بها الله جل في علاه زاد مؤشر الإيمان أو زاد الإيمان، ودل على أنك موسوم عند ربك، يعني قد وسمت عند ربك بالإيمان، مفهوم؟ فقال يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فقالوا من علامة الإيمان تمام الوضوء على ما جاء به الشرع الحنيف. أعتذر إليكم. السلام عليكم. أبو بكر عندي درس الآن، بعد الدرس إن شاء الله أتصل بك، أنا أريدك. ماشي أحسن الله عليك. السلام عليكم. وقالوا بوجوب الغسل معنى ذلك المسح لا يجزئ، معنى قراءة لا يجزئ، وعددوا على ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، شرطا وركنا سببا واتيانا بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني قد توضأ على ما أمره الله جل في علاه. والقاعدة الأصولية عند العلماء ما خرج بيان الواجب فهو واجب. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وتعلمون أنه ما دام الخطاب عم المؤمنين فسيد المؤمنين هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل دخولا أوليا في الآية. فإذا قال فاغسلوا أمر وظاهر الأمر الوجوب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين لنا الوضوء على ما أمره الله جل وعلا صار بيانا للواجب، وما كان بيانا للواجب فهو واجب. فقالوا نعم، إذن الغسل يكون واجبا. القول الثاني طبعا سنبين عند الترجيح الأدلة على الترجيح. والقول الثاني وهذه أيضا من أهم، شوفوا من أهم الأسباب لأخينا الفاضل الأستاذ الكريم الذي كان ناقشني الأسبوع الماضي على مسألة أنه يكون متعددا. فشوف هنا الاختلاف حتى في القراءات لا يمكن الجمع بينهما أن نقول الكل حق. فالقول الثاني في هذا الباب يعتمد على القراءة الثانية المتواترة السبعية، قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، نعم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا بالكسر، وهذا ذهب إليه أنس بن مالك وأيضا ابن عباس، فقالوا بالمسح الذي يجب هو المسح. لكن هنا سيتأتى أمر، من قال بالمسح هل الغسل يغني أم لا؟ البعض العلماء يرى أن المسح أن الغسل مسح وزيادة، وبعض العلماء يقولون الغسل يفارق المسح فلا يجزئ، والحنابلة يرون ذلك، يرون أن غسل الرأس لا يجزئهم، يعني لا يجزئ المطلوب المسح لا الغسل. والبعض يقول الغسل يجزئ كشافعية لأن الغسل مسح وإيش وزيادة. عامة هذا ليس في 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 عضد الكلام الذي نريد أن نصل إليه. هم يقولون بوجوب المسح، والمستند الأصيل لهم الاختلاف القراءات، وأرجلكم أخذوا بقراءة ابن كثير. القول الثالث وابن جرير الطبري ومثلكم لا يخفى عليه ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، وهو عالم الباب، وهو إمام الشأن. الإمام ابن جرير الطبري يرى بتطبيق قاعدة إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فهو كلامه عند التأصيل كلام جيد جدا في هذا الباب. فهو يقول إذا صحت القراءة في الغسل وصحت القراءة في المسح المكلف يخير بين الغسل وبين المسح، وجعل الاختلاف اختلاف تنوع، يعني هنا أنزله بالاختلاف اختلاف التنوع في هذا الباب. قال إن مسح أجزأه وإن غسل أجزأه، وهذا كلام رصين جدا عند التأصيل، وكلام من ناحية النظر هو أقوى الأقوال، لكننا نقول إذا جاء نهر الله بطل نهر معقد. فقال قال هو مخير بين الغسل والمسح. القول الرابع طبعا هذا قول شديد بعض الشيء، هو قول من؟ قول ابن حزم. قول ابن حزم قال الله، قول ابن حزم قال بنفس قول ابن بنفس تأصيل ابن جرير، بأنه قال لابد من الأخذ بالقراءتين، لأن الله تعالى قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال الغسل واجب والمسح واجب، وطبعا ثمرة قول ابن حزم بوجوب الغسل والمسح معنى ذلك أنه لو غسل دون المسح لا يجزئ، مسح دون الغسل عنده لا يجزئ. وقال القراءة وأرجلكم، القراءة وأرجلكم وكلا الأمرين من الله جل وعلا، فلا بد من الأخذ بما جاء به الكتاب. هنا الأقوال بأسرها نراها أنها تستند إلى أدلة، وسبب الخلاف كما قلت النظر الأصيل في هذه المادة التي نتكلم فيها في هذه المحاضرة هو الأدب مع العلماء واعتذار الاعتذار للعلماء، يعني نقول ما من عالم يتبع هواه، وما من عالم يتكلم في مسألة إلا وقد جد فيها واجتهد واستفرغ الوسع وبذل الجهد ليصل إلى ما وصل إليه، فهو مشكور على جهده، يصنع عليه من قبل من جاء بعده، لأن القرآن والسنة هذا العلم ما جاءنا غضا طريا إلا على أكتف هؤلاء، وهؤلاء وصاية الله ووصاية الرسول، فلا بد أن نحترم ونوقر ونقدر وصاية الله وصاية الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأفذاذ هؤلاء الأماجد الأكارم، يرفع الله الذين أمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ومع ذلك نحن نقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر. فالراجح من هذه الأقوال هو وجوب الغسل لا المسح. والذي يفصل في النزاع حتى لا نطيل، لأننا لسنا في بصدد الكلام على الفقه المقارن، احنا بصدد الكلام على تأصيل مسألة أسباب الاختلاف بين العلماء، ولكن وجب علينا أيضا أن نعرج على الحق الذي فيه من الأقوال الراجح من المرجوح حتى ما لا ألبس على أحد. الصحيح أن نقول هنا عندما نجد أن المسألة استوت عند الأدلة ووجدنا أن الكل له دليل يرتكز عليه، فهنا العلماء يقولون إما أن تقول بالكل وإما أن تلجأ إلى قرينة خارجية، يعني خط العلماء الرصين في مثل هذه المسائل، إما أن تقول بالكل وهذا قول ابن جرير، وإما أن تأتي بقرينة خارجية لتفصل لك في النزاع. وقد جاءت القرينة الخارجية وهي أن الصحابة كانوا في سفرة وتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا أرهقتنا الصلاة، فأخذوا يتوضؤون الوقت، كانوا يخشون ذهاب الوقت، أخذوا يتوضؤون فتعجلوا فمسحوا، غسلوا غسلا خفيفا لم يستوعب الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، صار خفيف بأبي هو وأمي على صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. هذه دلالة على أن المسح لا يجزئ، لكن السؤال المطروح وما وجه الدلالة فيه على أن المسح لا يجزئ، وش فيها هذه حتى نقول بأن هذا دليل فاصل في النزاع؟ لأنه أنا سؤالي لأنه
يا شيخنا لأنه العقب إذا غسل فلا يظهر فيه يعني شيء يفارق بقية القدم، لكن إذا يعني هذا العقب مسح ولم يغسل صار هناك فرقا واضحا بين المغسول والممسوح في القدم الواحد.
ممتاز. يتبين لي من كلامكم أنه المسح لا يستوجب الاستيعاب، ولابد أنه لن يستوعب، فلو كان الاستيعاب مغفورا وهو أثر المسح لأقره النبي، والنبي ما أقر بل قال ويل للعقاب من النار. هذا أصدر به الباب في فصل النزاع، وهناك ما هو أوضح من ذلك في فصل النزاع، لكن أخرته. لما أخرته؟ لأنه مرسل، حديث خالد بن معدان، خالد بن معدان حديث فيه إرسال، وإن كان طبعا لا أخفى على أمثالكم في علم الحديث المرسل في خلاف بين العلماء حتى في الأئمة الأربعة في الأخذ به، يعني بعضهم يقول الجمهور يأخذون به وبعضهم يقول الجمهور لا يأخذون به، وهذا له توفيق آخر في علم الحديث لست بصدده الآن، لكن هو الحديث له شواهد كثيرة جدا تقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة قدر الدرهم في رجل صحابي جليل وهو يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأعد وضوءك وأعد صلاتك، اذهب فأعد وضوءك وأعد صلاتك، أبطل له الصلاة لأن الطهارة غير كاملة. والعجيب أنه أبطل له الوضوء، استدل به الفقهاء على أن الموالاة شرط، لأنه لو لم تكن الموالاة شرط لقال له اغسل رجلك وتعالى وأتم صلاتك، أو استأنف أو ابني على الخلاف الفقهي المشهور، لكن هو لما قال له أعد وضوءك وأعد الصلاة دل ذلك على أن المسح لا يجزئ بحال من الأحوال، وهذه تعتبر كما قلنا اعتذار لعلمائنا في مسألة الخلاف الذي يقع بين علمائنا في المسائل. لابد أن تعلم أنه لا تجد عالما قد يختلف مع آخر مع وجود الأثر، المسألة هي إما غياب الأثر إما الاختلاف في فهم الأثر أو التمسك بطرف واحد من الأثر بنظر عين واحدة، ولو نظر بعينين جميلتين الأمر عنده ولو أتى ولا أتت الإجابة الصحيحة أو المذهب الصحيح في هذا الباب. إذا قلنا هذا بالنسبة للقراءات فإن هناك أسباب كثيرة أيضا أثرها في مسألة مدرك الأحكام الثاني وهو الحديث، مع أنني أدين الله بأن من مدارك الأحكام النص، والنص يشمل القرآن والسنة، هما من مشكات واحدة، هما وحي وإن تفاوتت الرتبة، وتفاوت الرتبة لا يوجب الطرح، تفاوت الرتبة هذه مهمة جدا. وهل لي أن أتجرأ فأسأل الإخوة ما معنى هذه الكلمة؟ تفاوت الرتبة لا يوجب الطرح، ولما لا يأتي بها
يعني الزوم. تفاوت الرتب بين الأجلة.
ممتاز، أنا قلت لا يفيد الطرح، بمعنى
يعني بإمكانك أن تستدل بالحديث
يعني هذا أحد الدليلين، لا يعني لا نطرح الدليلين بل الجمع بين الأجلة أولى من إهمال أحدهم.
ممتاز، طيب ممتاز يعني معنى ذلك. طيب أنا بس أعرج على
أيضا يا شيخنا ليس بينهما تعارض،
هو طبعا ليس بينهما التعارض في ذهن المجتهد قد يكون صح ولا لا؟
موجود، نعم
موجود ظاهر التعارض في ذهن المجتهد موجود، والطرح أيضا في ذلك، لأن الأحناف من أصول الأحناف وأصول المالكية في هذا الباب على مسألة الأحاد لو خالف المتواتر، يعني حديث خالف القرآن ظاهر الحديث خالف ظاهر القرآن، وهذا غير وارد، لكن إن ورد يبقى إما النسخ وإما لابد من القرين الخارجية. عامة نقول تفاوت الرتبة لا يوجب الطرح لكن يوجب الجمع إلا إذا تعذر عند المجتهد فقد أدى ما عليه في هذا الباب. فنقول هما من مشكات واحدة، السنة هي البحر الذي الزاخر لنا في مدارك الأحكام، لأن السنة حاكمة على القرآن أو قاضي على القرآن، وليس القرآن يقضي على السنة، وهذا ليس من كلامي حتى لا أجد منكم أنكم قلتم لي تجرأت على كتاب الله وتقول السنة قاضية، لا هذا كلام عمران بن حصين، وطبعا المعنى له توجيه، والتوجيه هو ما بينه الله جل وعلا، لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى له وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، فالسنة هي المبينة للقرآن، وعلاقتها بالقرآن هي ملازمة لها لا تنفك عنه، لكنها كما قلنا إما موافقة إما مقيدة إما مخصصة إما أن تأتي بأحكام مستقلة، لأنها كما قلنا وحي كما أن القرآن وحي. من أسباب الاختلاف التي يقع فيها العلماء عدم الاطلاع على الحديث، وهذا الذي جعل الحنفية تخالف كثيرا الجمهور. تعلمون أن أبا حنيفة من أعظم وأنعم الناس نظرا في الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة، وكفى بعالم قريش عندما يقول الفقهاء عيال على أبي حنيفة. ومع ذلك أبو حنيفة لما ضعف عنده مصادر الأثر اعتمد كليتا على أو في أغلب أحواله في النوازل والمستحدثات على النظر. قد يصيب وقد يخطئ قد يخطئ في هذا الباب، وإن كان من أعظم الناس نظرا ومن أنعم الناس نظرا وألهم الحجة والمناظرة، ولكن الأثر قوة ليست بعدها قوة. ولذلك أنا دائما أعيش مع مثل الشعبي وأحمد وهؤلاء من العراق من بغداد، وهم الذين قال الشعبي يقول العلم حدثنا أنبأنا وإلا فهو هلاوس الشيطان، أو قال العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فخل وبقر. هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. عامة عدم الاطلاع على الأثر يؤدي إلى الاختلاف. ليش؟ لأنه من لم يأته الأثر يجتهد رأيه، وعند اجتهاد الرأي قد يصيب وقد يخطئ. وأروع المسألة تضرب في هذا الباب أنه قد جاء لابن مسعود مسألة عظيمة جدا عندما جاءوا أتوا إليه، وابن مسعود هو الذي تبنى هذه المدرسة في العراق، يعني قالوا له شوف انظر شوف تعظيمه للأثر، انظر إلى تعظيمه للأثر. فلما قال له في المفوضة التي لم يسمى مهرها ومات عنها زوجها، حصل خلاف بين علي بن أبي طالب وعلي بن مسعود وأيضا ابن موسى الأشعري مع ابن مسعود. الحاصل أنه الخلاف في هذا الباب هو عدم الاطلاع على الحديث. قد يجتهد المرء فيصيب ويجتهد المرء فيخطئ لما يختفي عنهم الأثر، لكن إذا ظهر الأثر انتهى الأمر يعمل به. ولذلك كما مسعود لما قيل له في مسألة التوريث، في جاءوا إلى أبي موسى الأشعري وقالوا مات عن بنت وبنت ابن وأخت، فهو ابتدأ التوريث على التأصيل العام الذي جاء به الكتاب، البنت لها النصف بنص الكتاب والأخت لها النصف التعصيب مع إيش؟ تعصيب على الغير، تعرفون ذلك صحيح؟
نعم.
لكن القاعدة في المواريث تخالف ما قاله أبو موسى، لأن بنت الابن إيش؟ عمة ولا خالة؟ بنت الابن تنزل منزلة العمة ولا الخالة؟ أنا أوقعكم فانتبهوا.
بنت الابن تنزل منزلة البنت.
ممتاز، يبقى هي لا عمة ولا خالة، يبقى هي تنزل منزلة البنت، يبقى إرث البنات، يبقى إرث البنات يحوط بها، صح ولا لا؟ فلذلك يعني دقة النظر ابن مسعود، يعني سترى الأثر. ابن مسعود لما قالوا له ذلك قال كلمة عجيبة جدا، قال لو قلت بهذا القول قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قال
لا تسألوني ما دام هذا الحق فيكم.
أبو موسى قال ذلك عن ابن مسعود. نعم، فقال ابن مسعود لو قلت بقول أبي موسى الأشعري البنت لها النصف والأخت لها النصف قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لما هنا السنة خفيت على أبي موسى وكانت مع ابن مسعود على التأصيل العام في إرث البنات، تأصيل العام في إرث البنات الذي جاء به الكتاب أنها تبلغ إلى الثلثين، فعندنا البنت بنص الكتاب النصف، طيب البنات إلى الثلثين، بنت الابن لما تحجب؟ لما تذهب؟ الحجب هنا لبنت الابن لو تكامل النصاب بنتان فأكثر، فيحظى الوريث بالكل، يبقى لهن يأخذن الثلثين، لكن هي بنت واحدة والبنت واحدة بالتنصيص النصف، فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين لمجموع الإرث للبنات، وهذا فيه نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فخفي الحديث على أبي على 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 أبي موسى، وكان النص مع ابن مسعود، فابن مسعود يقول بالنص وأيضا يزيد ويقول لو قلت بقول أبي موسى في الاجتهاد، يعني مع وجود وما أنا من المهتدين، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيبا، وده تعصيب مع الغير، وهذا تعصيب مع الغير. هنا كان سبب الاختلاف في قول ابن مسعود وقول أبي موسى الأشعري وجود النص، النص كان مع ابن مسعود لم يكن مع أبي موسى الأشعري. قام أبو موسى الأشعري يبجل ويوقر ويعرف مكانة العالم، فقال لا تسألوني كما قال الشيخ الفاضل، قال لا تسألوني ما دام فيكم هذا إيش هذا البحر أو قال هذا الحبر. يبقى إذن هو بحر وحبر وحبر كلهم الثلاثة مترادفات أعتقد بينهما فوارق يسيرة.
اختلاف تنوع النعم.
نعم نعم. فإذا هنا بيان لهذا الباب لسبب الاختلاف، وهذه حكمة ربانية، حكمة ربانية أن يقع بين العلماء هذا الباب حتى يوضع كل امرئ في نصابه، لأن من حكمة الباري أنه يضع الشيء في موضعه. وإن الله جل وعلا لا يسوي بين من سابق وتسابق وبين من ركن إلى 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 بعض الفطور أو بعض الدعاء والراحة. لا يمكن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أيوة نعم. وهذه صفة من صفات الله فلا تأتي. فانظر هنا الفوارق، هذه الفوارق. ولذلك فرق الله بين معاذ وبين جميع العلماء. معاذ يموت على 30، أنا المفروض خلاص أنا ذنوبي بلغت عنان السماء أعترف بها ربي يعلم وأستغفر الله عليها وأسأل ربي أن يعصمني، لكن العصمة غير واردة، أن يحميني حتى ألا أزل وأكسر في الزلل. لكن أقول القلب يحترق دما يبكي دما لا دمعا، أن معاذ يموت على 30، وكم بلغنا نحن وما فعلنا للإسلام شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقر ويقول بأنه يأتي يتقدم العلماء يوم القيامة برطوة، برمية حجر برطوة. فانظر هنا معاذ ابن 30 وإلى ما وصلنا نحن وما الذي فعلناه للإسلام. حتى في المتأخرين لو نظرنا إلى الحكمي، الحافظ الحكمي مات في 30 أيضا، يعني مات على مشارف 40 في الحدود هذه، وملأ الدنيا علما. ونحن في زمن هو أحوج ما يكون إلى طلبة العلم، إلى العلماء المتقنين الراسخين، لأن الأمة طوق نجاتها العلماء. وأنا قلت قبل ذلك أن الحديث ظاهر جدا في الصحيحين، أفول الدنيا منوط بموت آخر عالم، أفول الدنيا بأسرها ومفارقة بقى هذه الحياة بأسرها تكون بغروب شمس آخر عالم في هذه الأمة. وهذه هذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزاع من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير. قال لا تقوم الساعة، إذن الساعة قيامها مع موت آخر عالم. فأقول الأسباب في الاختلاف الجد والاجتهاد والنية الصادقة في هذا الباب. فبلغ من بلغ في رتبة الاجتهاد من العلماء فارتقى فجعله الله تعالى فوق الجميع. فإذا ابن مسعود يعني اعترف وأذعن له أبو موسى، لأن ابن مسعود كان كما قلنا حظي بالنص الذي ليس عند أبي موسى. وأبو موسى الأشعري نظر الظاهر للكتاب، وكان الأمر في الزيادة على ذلك ما كان عند ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر مشهور جدا القصة التي حدثت مع بينهما عندما سافر وأجنب ولم يجد الماء، أخذ بظاهر القرآن عمار بن ياسر وتمرغ كتمرغ الدابة قياسا تاما منطبقا، ولكن شوف السنة بينت. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عمار قال له كان لك أن تفعل كذا، وعلمه كيف التيمم، أن التيمم يكفي لأن الله قال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عمر بن الخطاب لم يبلغه ما حدث بين عمار وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر يفتي بأن الذي إذا أجنب وكان في 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 رحل لم يجد ماء يبقى لا يصلي حتى يجد الماء فيقضي الصلوات التي فاتته. هذه فتوى عمر هو الآن، وفتوى عمر باتفاق أنها خطأ أم صواب. يقول من لم يجد الماء فيبقى حتى يجد الماء فيغتسل إن أجنبه فيغتسل ثم يقضي ما عليه من الصلوات. وهذا عمر الذي له سنة مستقلة، أخطأ أم أصاب
بعد ورود النص
يعني طبعا بعد ورود النص، الكلام بعد ورود النص طبعا. نحن نريد أن نبين أنه أخطأ في ذلك. ليش؟ لأن النص لم يأتي، والنص كان مع عمار، حتى أنه تعجب قال له أما كنا في سفرة معا وذكره، قال لا أذكر، اتق الله يا عمار. فقال إن أردت لا أحدث هذا الحديث، قال نولي كما توليت. والحق أن نقول المثبت مقدم على النافي، ومن علم حجة على من؟ على من لم يعلم.
لم يعلم،
هذا هو. وهذا أيضا فاصل النزاع في الاختلاف بين الصحابة عندما اختلفوا في بلوغ الناسخ والمنسوخ هنا في 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 مسألة من جامع فأكسل، هل يغسل ما أصابه منها ويتوضأ ويكفيه أم عليه الاغتسال وجوبا؟ اختلف العلماء، أبي وعثمان وأبو موسى، فاختلفوا جميعا، اختلفوا في ذلك، والاختلاف وصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكان سبب الخلاف بين الاثنين هو غياب إيش؟ غياب النص الناسخ، كان هو السبب الرئيس، غياب النص الناسخ. لذلك لما ذهبوا إلى أبي موسى الأشعري، لما ذهب أبو موسى عمر أحاله على الأعلم، أحاله على عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فقالت عائشة عندما سألوها، قال لها يعني أريد أن أسألك في أمر وأستحي. فقالت له سل كما كنت تسأل أمك. فقال لها اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على من جامع فأكسل، فقالت على الخبير سقط. وده لا ينافي الإخلاص، لكن كما قلت البخاري يتعلق بذلك على أن العالم لابد أن يظهر نفسه حتى يلتف حوله الناس، لأن نجاتهم مرهونة به، ولأن حاجتهم له أشد من حاجتهم للماء والهواء. فقالت على الخبير سقط، فعلت ذلك أنا ورسول الله واغتسلنا. وقالت إذا جلس بين شعبها الأربع والتقى الختان بالختان وجب الغسل، والتقى الختان بالختان وجب الغسل. وطبعا التقاء الختان بالختان ليست المماسة كما وصفها الشافعي في التقاء الفارس بالفارس قتالا، ليست مماسة فقط، بل هي لابد أن يكون فيها المعالجة أو العلاج. فقال إذا التقى الختان، والتقاء الختانين معناها الدخول. قال إذا التقى الختانان وجب، أو قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل. ففصل النزاع بالنص، وفصل النزاع بالنص، وكان سبب الاختلاف بين الصحابة هو غياب النص. لكن انظر حسم عمر بن الخطاب، قال بعدما بلغ النص، وهذا الخلاف الذي ورد لكم فيه العذر، لكن بعد ظهور النص وجب السكوت، وجب الأخذ بالنص. وهذه مسألة يعني تجعل الإنسان يعني يقينا يعلم بأن يعني الفقيه المحدث هو أبرع من يتصدر للناس فتوة وأيضا علما وتدريسا. فالعلماء مراتب ثلاثة، وأرقى هذه المراتب وأسماها من جمع الله له بين الحديث والفقه، وهذا الذي قاله أحمد بن حنبل عن الشافعي. فخرج علينا رجل طبيبا صيدلانيا، لأنه وجب عليك. ولذلك الإمام الذهبي قال في الفقه، يعني قال رتبة الفقه يصل إليها المرء بالاطلاع على كتب ثلاثة، ذكر منها سنن البيهقي. سنن البيهقي من أوسع الكتب التي أتت بأحاديث الأحكام، يعني حتى لو قلنا نزيل بالمصنفات معه، سنن البيهقي من هو أوسع الكتب التي أتت بالأثار، إن كانت يعني ما فيها صحة وضعف هو يبينها أيضا. الإمام البيهقي ليس بالهين. ولذلك الجويني أو غيره لا أذكر قال كل شافعي، الشافعي له عليه منه إلا البيهقي، له المنة على الشافعي بكتابه معرفة السنن والأثار، أخذ أقوال الشافعي وأخذ يدلل لها. وهنا من هنا انطلق قول الشيخ الإسلام ابن تيمية بأن كلام العلماء العالم لا يستدل بقوله ولكن يستدل له. فالحاصل أن النص إذا بلغ لابد للجميع الإذعان للنص، لكن كان سبب الاختلاف بين الصحابة وكان اختلافا عظيما، هل يغسل ما أصابه منها أم يغتسل؟ فكان الاختلاف هو غياب النص إذا التقى الختانان. وأيضا أبو هريرة زاد الأمر تأكيدا، قال نعم قد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فوجب الغسل، ثم جهدها وجب الغسل. ومن ذلك أيضا المسألة المشهورة جدا التي أريدها منكم، وهي مسألة عدة المتوفى عنها وكانت حاملا. هذه مسألة أيضا الخلاف فيها، لو أخذنا بالنظر إلى التمسك بالأدلة المتنوعة لقلنا الجميع له حق، لكن فاصل الخطاب بالقرينة الخارجية كان غياب النص وسبب الاختلاف. وش هي المسألة؟ أنا أريدها منكم.
مسألة المتوفى عنها وكانت حاملا.
أي نعم، ما الخلاف فيها؟
الخلاف فيها أنه هل هي عدتها تنقضي بانقضاء وضعها أم عدتها تنقضي كعدة غيرها بأربعة أشهر وعشرة.
نعم، يعني تقصد حضرتك بأن الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مقياس عام على كل من أربعة أشهر وعشرة، لكن يعتريها آية أخرى كما تفضلت علينا بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن
أجلهن أي يضعن حملهن.
ممتاز، فهنا ابن عباس وعلي بن أبي طالب يذهبان إلى التأصيل الصحيح الذي لا يمكن أن نرده، وهو إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم. فقالوا أبعد الأجلين، والتوفيق بأبعد الأجلين أنها لو كانت حاملا في الشهر السادس يبقى عدتها لابد أن تكون الأربعة أشهر وعشر، أو ما زالت في الحمل في الشهر الأول أو الشهر الثاني أو الثالث يبقى عدتها وضع الحمل، لأن هذا هو أبعد الأجلين. عند التنظير، عند التأصيل، عند التحقيق كلامهم هو الأصل، وما أتاكم الرسول فخذوه ونهاكم عنه فانتهوا، وأن الله تعالى قال أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذا لابد أن نأخذ بكلية الكتاب بما تفيده الآية الأولى وتفيده الآية الثانية. لكن فاصل الخطاب كان الخلاف قد كان بين ابن عباس وبين أبي سلمة ابن عبد الرحمن. انظروا إخوتي الكرام، ابن عباس، من ابن عباس؟ بالكلام الوجيز ابن عباس احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصابته دعوة النبي. ابن عباس ترجمان القرآن كما قال سعيد بن جبير أو قال مجاهد، نظرت إلى ابن عباس وقف على عرفة يفسر، يقرأ سورة البقرة ويفسر آية آية، يفسر آية آية. لو سمعه العرب والعجم والديلم لأسلموا من طبعا من الفصاحة والبلاغة والإتقان والأحكام التي يعني يأتي بها. فابن عباس بحر، هو حبر هذه الأمة، ومع ذلك انظر عندما يريد الله جل في علاه قد يخفي عليه علما ويجعل العلم لغيره، كما فعل مع موسى لما سئل موسى من أعلم أهل الأرض، قال أنا، لامه الله جل في علاه الخاضر يعلم علما أنت لا تعلم. فأبو سلمة بن عبد الرحمن كان ينازع ابن عباس ويقول عدتها الوضع، لكن أبو سلمة أخطأ خطأ فحشا، لذلك حجب عنه، يعني ضاع منه علم كثير كما قال الزهري، قال كان كثير المجادلة لابن عباس، والعالم لا يصح مجادلته، العالم يصح الإشارة إليه بنصحي وإرشادي وتعليمه أيضا، لكن المجادلة لا تصح مع العالم، قد يتغير وقد الله أعلم بالقلوب، لكن أيضا المجادلة ليست أدبا مع العالم. أبو سلمة لما كان كثير المجادلة مع ابن عباس يعني لم يحظى بعلم ابن عباس، لم ينزل منزلة ابن جبير ولا عطاء ولا مجاهد، لكن كان الحق معه في هذه المسألة. فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي، عدتها الوضع. الخلاف الذي ظهر بينهم ما هو؟ مع أن الآيات هم يؤمنون بها ويأخذون بها، الخلاف هو عدم وجود الحديث عند ابن عباس، وهو ابن عباس، وتعلمون ولا يخفى عليكم ابن عباس من السبع المكثرين عن النبي الأمين، لكن هذا ما فضل الله يتيما يشاء، لتعلم أن المسألة أيضا تفيدك علما، فلا يقال ما ترك الأول للآخر، لا، ترك للآخر أيضا، ولما نوقف الاجتهاد، ولما وأن الله تعالى جعل شرف الأمة في هذا الاجتهاد، لكن طبعا لابد أن يأخذ منارة المتقدمين ويسير على نهجهم، كما قال الحسن ليس المهم التباطؤ في السير، كلام بمعناه يعني المهم أن تسير على الطريق، لأن من سار على الدرب وصل، لكن من أخطأ الطريق لا يمكن أن يصل. فالغرض المقصود قال له أبو هريرة أنا مع ابن أختي أو من ابن أخي، فقال ابن عباس إذن أرسلوا إلى أم سلمة، فأرسلوا إلى الأعلم، فأرسلوا إلى أم سلمة، فأم سلمة فصلت النزاع وقالت عدتها الوضع، وكان الفاصل القرينة الخارجية، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سباعي على الأسلامية عندما دخل أبو السنابل ابن بعكك وراها تتهيأ للخطاب، وأرجح الأقوال أن هذا كان قبل نزول الحجاب، وهو كان يريدها. تفضل يا إسماعيل رضي الله عنك. فقال ذلك، قال ابن عباس رضي الله عنه، قال أبو السنابل، نعم قال رضي الله عنك، قال أبو السنابل قال لها تتهيئين للخطاب يا لكع. لكع هي كلمة عند العرب يعني أنا اللؤم، يعني هو كان يريدها، فغار غيرته وحركته، تريدين النكاح لا حتى يبلغ الكتاب أجله. فانظر هنا أتاها بعلم لكنها تعلم أن هناك من هو أعلم فتذهب للأعلم. قالت فجمعت علي ثيابي فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ما قال أبو السنابل، فقال كذب أبو السنابل. تفضل أستاذ فهد. كذب أبو السنابل، وكذب هنا بمعنى أخطأ أبو السنابل بلغة الحبشة، كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل. وطبعا لا يمكن ولا يمكن أن تتصور أخي الكريم بأن النبي يكذب أصحابه أو أن النبي السلام يقضح في أصحابه، أبدا أبدا. ده هو الذي سار وقال أصحابي لا تسبوا أصحابي لما سمع خالدا يتكلم مع عبد الرحمن النعوف بطريقة لا تليق بالسابق والمتأخر، بالمتقدم والمتأخر. فقال له أصحابي، مع أن خالد من أعز أصحاب ومن من 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 أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حفظ المسابقة والمسارعة من عبد الرحمن السبق، وقال له أصحابي. فالحاصل بأن النبي قال كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل. فقال لها قد تحللت للخطاب، إذن حكم لها بالوضع، وهي ما نشبت ما لبست إلا أن وضعت، يعني وقت يسير جدا فوضعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحللت للخطاب. فكان هذا الباب هنا سبب الاختلاف الذي وقع فيه العلماء، وهم نبلاء من أعظم العلماء يعني نبلا وأيضا علما، مع ذلك أخطأوا في بعض المسائل، وما أصابوا من أجل كما قلت يعني ضياع أو عدم بلوغ الحديث أو الأثر عندهم، ونحن نظن بهم أنهم إذا بلغهم الحديث لا يمكن لأحد منهم أن يعدو، لا يمكن. هناك مسائل أخرى في مسائل الربا فلا ندخل فيها لأنها مسائل ستدخلنا في مسائل علة الربا وتكلمنا فيها قبل ذلك. أيضا من أسباب اختلاف التي وقعت بين العلماء الشك في ثبوت الحديث أو الاختلاف في فهم النص، وهذا باب واسع جدا واسع جدا. لكن لي سؤال لإخوتي الكرام، وأنتم عندكم يعني إخوة ما شاء الله لهم في الباع والباب، تذكرت أخي الكريم الذي كلمني على مسألة مفهوم المخالفة واجتهدت رأيي حتى أبين ما يقول، فتعجبت منه لما لم يفهم أو لما ما الذي يريده، ففهمت أنه أراد أن يجعلني أذهب إلى مسألة هل الموصوف مقصور على الصفة أو الصفة مقصورة على الوصف العكس في هذا الباب، فتعجبت منها. عامة في هذا الباب أنا أريد سؤالا واحدا من الإخوة الأفاضل، هل الفهم مطلق أم له ضوابط حتى نقول أن هذه الضوابط تصل به إلى فهم النص فيصل إلى الحكم الصحيح؟ مدام الباب بابكم والمسرح لكم فارتعوا.
لا يا فضيلة الشيخ، الفهم له ضوابط، لازم هناك ضوابط وأسس
ممتاز.
ممتاز. أصول عامة.
هذا
نعم
تفضل. من أعظم الضوابط في هذا الباب في هذا الباب الاتباع، ثم مسألة اللغة، صحيح ولا لا؟
نعم.
أنا أقول صوبنا أخطئني، لابد يعني أنا أدين الله، مسألة التوسع في اللغة أيضا أنكرها أحمد وغيره، لكن أقول أصول الفقه والضوابط والقاعدة الفقهية ركيزة بعد اللغة في مسألة ضوابط الفهم. من تعرى عن هذين العلمين يصعب عليه جدا أن يصل لأي أحكام من النص، إلا بقى أن يكون هذا الأمر أخذه على الإطلاق وسيخطئ. صحيح أم لا؟
نعم
هذا هو.
نعم نعم
هذه ضوابط مهمة جدا، ولذلك سأبين هناك اختلافات الفهم في العلماء، ولذلك الذكاء والحرص لابد له من هذا القالب حتى يصل إلى الأحكام في الأمثلة التي ستأتي. لكن نقول أولا الشك في ثبوت الحديث. في قاعدة عند العلماء تقول، وهي مسألة من الأهمية بمكان، هذه القاعدة عند العلماء وهي مسألة الأحكام فرع على التصحيح. قاعدة الأحكام فرع على التصحيح، بمعنى اعتماد الحكم، اعتماد الحكم لا يكون إلا بعد ثبوت النص. إذا لم يثبت النص لا يمكن أن نثبت الحكم بحال من الأحوال. وهذا أصله أن مدرك الأحكام النص، النص، فلا بد من ثبوت النص. أما القرآن فلا كلام فيه، ففي القرآن بثبوته لا أحد يتكلم، لكن الكلام سيكون في فهمه، وهذا سيأتي أمثلته. إذن هنا المسرح سنتكلم عنه مهما جدا هو إيش؟ مسألة النصوص اللي هي الآثار التي ثبتت عن النبي المختار. يعني يعجبني أن أبتدئ بمسألة مهمة جدا من مسائل الشك في ثبوت النص يؤدي إلى اختلاف الأحكام. تعلمون ولا أخفى عليكم، وأخذناها هذا المبحث أخذناه الأسبوع الماضي، وهي الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد.
بالاجتهاد
ممتاز. نتفق أنا وأنتم وجميع الطلبة معنا بأن الحنفية قد اجتهدوا وقالوا بأن المرأة لها أن تزوج نفسها بدون وليها للنظر والأثر الذي عندهم، لكن هذا اجتهاد، واجتهاد له آلته، واجتهاد توفرت فيه ضوابطه، لا يمكن أن نتكلم بغير ذلك احتراما وتوقيرا لعلمائنا، فهذا اجتهاد. إذا جاء، وهذا سيأتي للمبحث الذي تكلمنا فيه الأسبوع الماضي أيضا، إذا جاء القاضي أو الحاكم فحكم بصحة العقد، أورد عليه عقد تزوجت أو رفيدة تزوجت عميرا زوجته نفسها، وجاء القاضي فصحح العقد، هل للشافعية والمالكية والحنابلة إبطال العقد أم لا؟ هذا السؤال المطروح.
نعم يا شيخ.
نعم
نعم لهم ذلك يا شيخ.
ليس لهم ذلك، أنا بتكلم على التأصيل العلمي، دعك الآن من الدليل. ليس لهم ذلك على التأصيل العلمي، ليس لهم ذلك، لأن الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، ولي الأمر يرفع الخلاف. القاضي لما قاضى في قضية معينة وكان الأصل فيها الاجتهاد ليس لهم إبطاله، لأنه رفع الخلاف، وأيضا الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، فإني. لكن إيش اللي حدث؟ شوف أنت، الأئمة الأربعة مع أنهم يستندون لحديث أراه نصا في الموضوع بقول النبي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاثة الآن نص في النزاع، صح ولا لا؟ نص في النزاع. صراحة يبقى طالب العلم متحيرا جدا، ما الذي يحدث؟ ما عنده النص، كيف يقولون لا يعمل به؟ وده حتى علماء الحجاز مؤخرا، علماءنا النبلاء من المجددين كشيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين، علماء الحجاز الذين يعني جعل الله لهم قبولا في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الباب، يقولون بهذا، يقولون لو قضى القاضي بهذا العقد فهو صحيح، ما أحد يستطيع ينقض هذا العقد، ما يستطيع أن ينقض هذا العقد. إيش اللي عندهم؟ الذي عندهم ما قاله الأئمة الثلاثة، هم يقولون فإن قضى به القاضي لا ينتقد. لما؟ نعم،
الذين أجازوا النكاح لا يشتركون الثلث،
الذين أجازوا النكاح إيش؟ ما سمعتك.
أجازوا النكاح بدون ولي، يعني يجوز أنها تنكح نفسها، ما اشترطوا شروطا لهذه المرأة؟
ما اشترطوا شروطا لإيش؟ على ماذا تقصد؟ ما اشترطوا شروطا لإيش؟ للعقد؟ هم يقولون أيضا بالشهود ولابد. نعم ما سمعت السؤال.
عفوا تزوج نفسها.
نعم تزوج نفسها.
على إطلاق لا يقولون أن نكاح.
نعم هل المرأة نعم نعم أنت هم يقولون العاقلة المرأة السيب تنكح نفسها ما دامت عاقلة مدركة في هذا الباب ولهم بعض الكلام الآخر لكن هذا عصب المسألة عندهم وهذا غير مؤثر في الحكم الذي نحن فيه لكنهم إذا قالوا بذلك الأئمة الثلاثة ما عرضوهم إذا قضى القاضي بهذا لو أردت المسألة يعني تحريرا إن شاء الله نأتيك الآن فأنا أريد بس المسألة الذي أريدها تفضل نريد بس نصل إلى ما أريده أنا أسمع 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 سكتت لأسمع
في الأسبوع الماضي في الأسبوع الماضي كان واحد من الإخوة هو الذي يعني طول علي الأوقات ولكن أنا كنت أريد أن أسأل حول حكمكم أو نقل ما قال الحنفية في قضية نكاح المرأة بدون وليها ولكن مما سمعنا ومما قرأنا من العلماء من قبل أنا أريد توضيحها من حضراتكم سمعنا أو قرأنا منهم أن الحنفية هم ذهبوا إلى أن ولي الأمر يكون شروط صحة النكاح لا ركن الزواج لا ركن النكاح بل شروط الصحة ولكن أخيرا وضحوا لنا أن هذا الاختلاف اختلاف شروط الصحة والركن هذا لدى الأنفية إنما اختلاف في الاصطلاحي أو اختلاف اصطلاحية فقط ليس باختلاف الجوهري هم لا يريدون بهذا القول أن إذن الولي ليس من الأشياء اللازمة للنكاح ولكن مما سمعت ومما فهمت من حضراتكم في الأسبوع الماضي أن الحنفية هم الذين قالوا بأن الولي ليس شرطا ولا ركنا هذا يقينا يعني قال الحنفية هكذا يا دكتور
أنت تتكلم على مسألة شروط الصحة ومسألة الركنية في إبطال العقد يعني كاختلافهم في الأصول على مسألة الفرض والواجب في هذا الباب يعني هم يقولون ويصح العقد بإذن الولي يعني إذا أذن في تصحيح العقد بذلك إذا أذن يعني هذا محصله في نهايته أنهم يقرون بأن المرأة تزوج نفسها يعني هذا ما قلته نقلا عن علمائنا تفصيلا حاصله هو الثمرة التي نتكلم عنها فإني حاصله هو الثمرة
نعم يعني حيرني
لا 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 يحيرك لأنه
أن قولكم نعم يكون تحصيلا نعم لا نقلا يعني
أي نعم وعندك أصلا رضي الله عنك وأؤكد لك ذلك أنهم يحتجون بأثر أن عائشة زوجت بنت أخيها فلذلك هم يقولون لها أن تزوج نفسها وتزوج غيرها يعني هي تنزل منزلة الولي هو الآن فهم فحاصله تكلمنا على ركنية أو شرط الصحة في مسألة الاختلاف السوري فإنه في النهاية
تزويج سيدة عائشة
هذا ليس بصحيح ليس صحيح عائشة
سيدة عائشة أليس من قبيل أنها من أمهات المؤمنين
لا 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 وأيضا عائشة لا يصح أن تتولى النكاح أخطأ الحنفية في الاستدلال بذلك هي جلست في الشروط
هذا الحديث صحيح
نعم نعم فالحديث صحيح هي نعم صحيح هي جلست تؤكد الشروط لا أن تلي عقد النكاح
وكيف نحلل هذا كيف نحلل مثل هذا
كيف نوجه ذلك لا اسمعني قلت عائشة ما جلست لتلي العقد جعلت رجل من أبناء أخيها هو الذي يلي العقد وهذا أصل أصيل لأن عائشة هي التي روت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قولها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 فيتعلم ببطلان العقد نعم تفضل أنتم دخلتم إلى مسألة أخرى كنت أريد بس أصل لما أريد من مسألة غياب الاختلاف في ثبوت النص جعل الحكم يختلف ومع ذلك لو أردتم أن تستطيلوا في هذه المسألة تحت أمركم ما فيش مشاكل كما قلت لكم
حاصل
نعم.
شيخنا نريد أنك يعني هي المسألة وردت في بيان الشك في ثبوت الحديث أو النص.
أي نعم.
هو النص من
السنة. نعم نعم.
فلو أنك خلصت إلى دلالة هذه المسألة نكاح بغير ولي
نعم.
على هذه المدرك من مدارك الأحكام.
نعم.
يكون هذا جيد. بعد كده أفتح المجال للإخوة.
هو هذا ممتاز وهذا الذي أذهب إليه. جزاك الله خير. أحسن الله عليك. فهنا الآن عندما اختلفوا مسألة الولي النكاح بغير الولي الأئمة الثلاثة يقولون بأن الولي شرط في صحة النكاح. طيب سواء بقى الشرطية أو الركنية على الخلاف الأصولي المسألة أن الثمرة واحدة. ومع ذلك قالوا إن قضى القاضي بالعقد لا 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 نبطل العقد. يبقى الحنبلي سيقول العقد صحيح، الشافعي سيقول العقد صحيح، المالكي سيقول العقد صحيح. لما؟ قالوا لأن الحديث اختلف العلماء في ثبوته. حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قالوا الحديث اختلف فيه، ولما اختلف في ثبوته كان الأمر ليس على الفصل، فنرجع إلى التأصيل العام بالقواعد الكلية، القاضي يرفع الخلاف أو الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد فأقروا بالعقد. مع أن هناك أنا صراحة وقفت حائرا جدا متعبا جدا لقول الجمهور، وكيف يعني يقرون بعقد الحديث خاص، الحديث نص فيه. فلما قالوا عند الاختلاف على الثبوت قالوا إذن لا ينتقد قضاء القاضي. القاضي أبو يعلى الحنبلي فصل لنا الخطاب لكنه على نفس المسألة، قال الحديث ثابت، وهذا هو الصحيح عند المحققين من أهل الحديث، الحديث ثابت، وإذا ثبت الحديث سقط العقد، بطل العقد، فلا يقدم على الحديث، لا نقدم على الحديث شيئا بحال من الأحوال. لكن عند استشهادي في المسألة هو أنهم لم يبطلوا العقد من أجل عدم ثبوت النص أو من أجل الفصل، عدم الفصل في ثبوت النص، ما دام الخلاف قد ورد في تصحيحه وتضعيفه إذن المسألة نزلت إلى محل الاجتهاد فتطبق القواعد الكلية أولا، وهي قواعد أغلبية نعم لكنها تطبق، فالاجتهاد لا ينتقد بمسألة الاجتهاد. مثلها بالضبط مسألة اشتراط الطواف، اشتراط الطهارة في الطواف. الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية أيضا محل الكلام على ما حلله شيخ الإسلام ابن تيمية هو مسألة ثبوت النص. ثبوت النص هو حديث ابن عباس قال الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله جل وعلا أباح فيه الكلام والطعام. فقالوا هنا النص في قوله الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، يأخذ كلية حكم الصلاة ومنها شرطية الطهارة. فقالوا بوجوب الطهارة عند الطواف، عن الحنفية لا يشترطون الطهارة في الطواف. وهنا في هذا الباب لا تستطيع أن تفصل في النزاع، وسبب الخلاف بينهما هو عدم ثبوت النص. النص جاء عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، وعلماء الحديث درجوا تحقيقا على أن الموقوف أصح من المرفوع، وهذا فعل المتقدمين عندما يخالف الموقوف المرفوع، الموقوف يتقدم إلا بقرينة خارجية، لأنه أقل يقين، لكن أقل اليقين في الموقوف لا في المرفوع، الشك في المرفوع. فاختلاف النص أدى لاختلاف الحكم بينهما في مسألة اشتراط الطواف، اشتراط الطهارة في الطواف، مع أن الأئمة الثلاثة يرون أن من طاف دون أن يتوضأ فطوافه باطل لا يصح، ومن طاف بوضوء فوضوءه بطهارة فطوافه صحيح. لكن انظر هنا لزبزبة الحديث أيضا، يتفقون على الفتوى أن من جاء سائلا وقد أتم طوافه وأتم حجه بدون طهارة يقولون النص غير ثابت غير فاصل، فحتى ولو كان حنبلين أو شافعين يقول له طوافك صحيح حجك صحيح. لما؟ لمسألة النص. فأنا الآن أدخلت لكم مسألتين مهمتين في مسألة واحدة باختلاف الاختلاف الذي عنا بين العلماء، ثبوت النص أو عدم ثبوت النص كان سببا في الاختلاف. من أثبته ارتكز عليه وقال تابع له، والحكم يكون تابعا له، ومن لم يثبته قال لا حكم تابعا له، لأن الأحكام فرع على التصحيح. وجدت المسألة الثانية المفيدة، وهي مسألة عندما يكون الخلاف في هذا الباب إذن قد يتساهل المرء عند الفتوى بعد الفعل لا قبل الفعل. من ذلك أيضا في عدم ثبوت النص عند العلماء، أو الحديث أثبته بعضهم ولم يثبته بعضهم، مسألة من أفطر ناسيا. المالكية يرون بأنه من أفطر، من شرب أو أكل ناسيا، المالكية يرون عليه القضاء وجوبا، وإن رفع عنه الإثم، ورفع الإثم عندهم بالمتواتر بالقرآن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والجمهور يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فهم قالوا بأن الحديث ضعيف، المالكية قالوا بعدم ثبوت الحديث. فلما قالوا بعدم ثبوت الحديث خالفوا الجمهور في مسألة القضاء وقالوا بوجوب القضاء، ومن قالوا بثبوت الحديث أوقفوا عليه الحكم وقالوا بأن من أكل أو نسي أو أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه. مثل ذلك أيضا في مسألة فطر المحجوم، الحجامة تفطر أم لا، أيضا الخلاف فيها بين الجمهور وبين الحنابلة على أكثر من وجه، لكن من أعظم الوجوه اختلافا هو مسألة نص الحديث. تذكرون ما الحديث الذي اختلفوا فيه ثبوتا وضعفا، وهو فاصل في نزاع الحجامة تفطر أم لا تفطر؟ متهيألي أغلبكم مالكية، صح ولا لا؟
كل الأفارقة مالكية.
نعم الأغلب. مرة تانية ونزولا بعدها كله مالكية. نعم تفضلوا.
إيه. السودان.
رضي الله عنكم. هنخليكم شافعية إن شاء الله. إيه.
تبع مصر.
نعم.
أفطر الحاجم والمحجوم.
لا ليس هو. لا ليس هو. هم الجميع يقرون بهذا الحديث، لكنهم يجعلون له ناسخا. ليس هو. أقارب لكم المسافة أفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حديث احتجم النبي صلى الله عليه
وسلم. ممتاز. حديث ابن عباس في الصحيحين، هو في البخاري ليس في الصحيحين، في البخاري احتجم صائما محرما، أحمد أنكره وقال الحديث احتجم محرما، والحق لابد أن تعلم بأنه احتجم صائما محرما راه البخاري، إمام أهل الشأن، إمام العلل، طبيب الحديث، هذا فارس الميدان. فالحديث أحمد ضعفه، فالحنابلة بأسرين ضعفوا الحديث احتجم صائما محرما، والصحيح أنه احتجم صائما. فكان الخلاف بينهما في مسألة فطر المحجوم، وهم يقولون حتى بالمشرط الذي يسيل الدماء في اليد يعني يكون قد أفطر بذلك. فالخلاف بينهم هو الاختلاف في ثبوت هذا النص، والحق النص ثابت، النص كالشمس، وجاوز القنطرة انتهى الموضوع، إمام أهل الشأن هو الذي رواه. إذن أنتقل أداعب المالكية في مسألة علهم لا يجعلون علي غارة في مسألة الكلب وبيع الكلب. المالكية دعك هذا من العجب العجاب، وسأسكت لأدلة المالكية حتى لا أنازع وبعد كده أنظر في هذا الباب أتبع أم أخالف، لكن نحن بصدد أنه سبب اختلاف العلماء في مسألة بيع الكلب هو هذا الخلاف بين الحنفية وبين الشافعية والحنابلة، ليس هو الخلاف بين كما بين المالكية والشافعية والحنابلة، مع أنهما اتفقا على جواز بيعه، لكن لأن أصول الحنفية يجيزون بيع النجسات. طيب المالكية يستندون إلى حديث نعم يدرسون الدكتور الماجستير يا أستاذ، حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، قال ثمن الكلب خبيث، وفي رواية أخرى في الصحيحين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، رواه النسائي وغيره. فيستمسكون هنا بالزيادة إلا كلب صيد، فقالوا بجواز بيع الكلب، إلا ما أكن واهما أن سحنون أيضا قال أبيعه وأحج بثمنه، وبعض المالكي
صاحب المدون
صحيح نعم قال هذا، وسحنون ليس بالهين في المالكية قال بذلك. فهنا يستجيزون بيع الكلب بهذا الحديث وهذه الزيادة، والحق الحق معهم، هم أهل أثر إمام دار الهجرة، لكن المحققون من أهل العلم أعلوا هذه الزيادة. رأوا الحديث نفسه أن سعي قال هي زيادة منكرة، إلا كلب صيد زيادة منكرة، لأنها اختلطت فيها الروايات، الرواية التي جاءت إلا كلب صيد ليس في البيع، في الاقتناء، في الاقتناء وليس في البيع. فهنا السبب في اختلاف المالكية هو بيع جواز بيع الكلب وأخذ الثمن والشافعية والحنابلة، هو هذا النص ثبوت الزيادة، لو ثبتت فالحق معهم، لو لم تثبت فليس الحق معهم، ولا بد أن يرجعوا إلى أصل النص، ثمن الكلب خبيث املأ كفه بالتراب. فكان هذا أيضا من الأسباب التي يعني قالوا بسببها عن الخلاف. المالكية ماذا يقولون شيخ مشايخنا المالكية ماذا يقولون في الموسيقى؟ تعلمون المدينة يقولون بجوازها صح؟ أهل المدينة يقولون بجوازها. طيب أنا حتى لا أحرج الجميع، أهم يقولون بجواز الموسيقى أيضا على الخلاف، المسألة أيضا فيها خلاف. هو حديث يأتي زمان على أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، متوقف الخلاف هنا على هذا الحديث. لذلك ابن حزم لما قال بجوازها ضعف هذا الحديث، لكنه أساء، يعني أساء في التضعيف، استغفر الله، ليست إساءة له، أقصد يعني كيف أؤدب نفسي على كلمة وقعت فيها لهذا الإمام، ماذا أقول؟ أولا أستغفر الله، ما أقصد أساء، أقصد ماذا أقول؟
ما أصاب
صراحة أنا أريد لا 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 أريد أنا أريد أن أكون حدا معه، أنا أريد أن أكون حدا معه لكن بأدب، يعني لو قلت أفحش الخطأ تكون أهون من أساء؟ ها؟
يعني هذه الأساليب يعني مستقاة، مثلا تجد الصنعاني
لم يوافقه الله
في شرح سبل السلام،
نعم
يعني هو أساليب يعني يستخدمها مثلا
قوية
ولم يكن بالأمر الهين،
ولكن جانبه الحقيقة.
طيب
يعني يقول أشياء زي
طيب يعني يقال في ذلك، ليش أنا ليش بقول بهذا الكلام؟ أنا أدافع عن البخاري لأنه اتهم البخاري بالتدليس، عشان البخاري قال هشام بن عمار، وتعلمون أن المدلس إذا قال بالعنعنة أو بقال، لكن هشام بن عمار شيخ البخاري المباشر، وحتى يعني في المستخرجات لأبي نعيم. المهم أنه أخطأ حديثيا جدا في هذا الباب، لكن هو اتهم البخاري بالتدليس، نادى على قوله بالنقصان عندما قاله. البخاري جبل لا يمكن أن يقال فيه ذلك، لكن أقصد الخلاف كله دائر على ثبوت هذا النص، وبعدما ثبت عند كثير من المتأخرين ذهبوا للمنطقة الأخرى التي تكلمنا عنها، وهي مسألة فهم النص. يبقى فهم النص، أستسمحكم ولا أثقل عليكم، ولو أثقلت راجعوني أكف. فهم النص أريد التطبيق والأمثلة منكم أنتم، حتى أتفرغ أنا في المحاضرة القادمة على مسألة الاعتقاد فيها اختلاف أم لا، مع بيان وقوع الخلاف بين الصحابة حقيقة في مسائل اعتقادية وتوجيه ذلك عند المحققين. يبقى إذن فهم النص الذي هو سبب في اختلاف الفقهاء أريد منكم تأصيله وتطبيقه، الأمثلة عليه. ممكن هذا أم هذا إثقال مني عليكم؟
يصير إن شاء الله كلنا على حسب استطاعتي يكون
يعني ما أنا مالي مصمع في الإطلاق، لابد أن تقيدوه. طيب الأمر على ما تستطيعون، وإن شاء الله يكون المحاضرة القادمة بإذن الله تكون على مسألة الاعتقاد. نعم، لكن قبلها سأبين الاختلاف الذي لا يعتد به، الشواذ من الأقوال، نبينها إن شاء الله مرورا كريما، وذلك نتكلم هل أمور العقيدة فيها اختلاف؟ عند أهل السنة والجماعة على سيامة كما قلت عند المتقدمين أكون الخيرية الأولى أم لا. هذا إن شاء الله نبينه الأسبوع القادم. الاختبار سيأتي على ما تشتهون، إما اختيار وإما صح وغلط، مع أني أميز بمداعبة فهم الطالب، لكن أنا قلت لكم أنا بحترم طالب العلم الذي يدخل الاختبار بأعطيه نصف الدرجة دون لو الورقة بيضاء. يعني لو الأخ أتى بالورقة اسمها زيد بن عبيد أقول نجح زيد بن عبيد احتراما لأنه دخل الاختبار، أنا أحترم طالب العلم جدا فأعطيه الدرجة، يعلم الله ذلك، فأعطيه نصف الدرجة على طول، ويبقى بعد ذلك التمايز في الحلول. فأبشروا كل الخير. عامة لو في أي سؤال تفضلوا، وإلا فسأستأذن من حضراتكم.
بارك الله
يا شيخ الفاضل. الآن السؤال الذي
سألته يعني تقول أنت. نعم
سألته. يعني هل تريد أن نبحث فيه؟ فما هو السؤال؟ ممكن تعيده؟
السؤال الذي سألته أنا أم سألته أنت؟ يعني كده التكليف يعني
أنت شيخ سألته أيوة أنت.
أيوة الذي سألته أنا
ليس سألته. نعم
طيب خلاص اتفقنا. السؤال طيب الأخ بس الذي عنده المفتاح جزاه الله خيرا يغرق الله. نعم أنا أريد منكم ليس بحثا تاما، أنا أريد فقط أن تبين لي تأصيل الاختلاف ثم التطبيق على ذلك بأمثلة، فقط هذا الذي أريد منك. ما أريد منك أن تبحث بحثا بمباحث ومطالب ومقدمة وتمهيد، لا ما أريد، أنا لا أناقشك في رسالة ماجستير ولا دكتوراه، أنا أريد منك فقط عملك. أخي الكريم ما شاء الله أخذ الله، ممكن تغلق هذا يا أستاذ؟
ما النص يا شيخ؟
نعم أستاذ،
ما النص يعني المرجع فيه أنه يعني الاجتهاد.
أيوة نعم
ومشروع.
نعم
الاجتهاد سائغ ومشروع، هذا التأصيل فيه.
نعم
لقوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منك،
هذا الذي أريده فقط. وأن تضرب لي مثلا أمثلة في الفهوم، يعني أنا هضرب لك مثلا وعلى غرار ذلك حضرتك تسير. يعني الطحاوي قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي المشرف على الغرفة من المشرف على الغرفة؟ أيها المشرف أنت ألا تتحكم في المفاتيح هذه؟ يا من المشرف؟ أنا أريد اسم المشرف. نعم
لعله هو كمان ذهب يصلي يا
دكتور. طيب
شيخنا
طيب أنا بس عشان أنتهي وأستأذن منكم، ينتهي الأخ من القراءة سأبين المثل وعلى مثله. نعم تفضل سيدنا.
أنا الآن أفصلت المسألة فأريد أن أضرب مثالا حتى أخذ.
طيب تفضل أستاذي تفضل.
المثال في قوله تعالى أو يحو الذي بيدي عقدة النكاح،
ممتاز،
هذا في الآن. نعم بعضهم فهموا أن الذي بيدي عقدة النكاح
الولي المرأة، ممتاز.
نعم وبعضهم فهموا الذي بيدي عقدة النكاح الزوج،
ممتاز. أنا أريد على هذا نعم. المنواج الإخوة ينسجون.
نعم.
طيب ممتاز. نعم.
أنا
ممتاز.
كده سوفي التكليفي أنا أسمع بالحكم.
طيب جزاك الله خيرا. أنا أريد أيضا من كل أخ يعطيني مثلا واحدا في هذا. جزاك الله خيرا. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاك الله خيرا، وترسل الواجب على الجروب حتى.
حاضر سيكون كذلك بإذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل عملنا كلها صالحة واجعل الواجهة خالصة ولا تجعل لأحد جيشة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الإخوة هنا في الفيس. طبعا ما فيش صلاة الآن، فجزاكم الله خيرا، نستأذنكم أنتم أيضا. هنا أم عبد الله قالت أيضا عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود، نعم في فهم الآية، هذا كلام رائع. إذن أنتم فارس ميدان أيضا، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. أستأذنكم الآن. المشرفون يرسلون للأستاذ الكريم محمد الرقم، طلب الرقم كثيرا وما فعلتم شيئا أنتم، فرجاء الرقم، الرقم جزاكم الله خير. طيب نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير وبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك اللهم وأتوب إليك. رضي الله عنك يا شريف، هذا نظر طلبة العلم، هذا نظر طلبة العلم، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.